آية وتفسير. آية وتفسير.
أهلا بكم مستمعينا الكرام، وأهلا بضيفنا الشيخ الدكتور محمد السريع، رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم تبيان. السلام عليكم الشيخ محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله وصبحك الله بالخير.
صبحكم الله بالخيرات وبارك الله فيكم، سدد الله جهودكم.
اللهم أمين وإياك. شيخ محمد، بمشيئة الله تعالى ما أدري اليوم سنبدأ بتفسير سورة الطلاق إن شاء الله، أليس كذلك؟
إن شاء الله تعالى نعم. نأخذ عنها يعني المحة عامة ونطل عليها إطلالها واحدة إن شاء الله تعالى.
هلما بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. وبعد، سورة الطلاق تسمى بهذا الاسم الكريم، وهي سورة مدنية. عدد آيات هذه السورة 12 آية. بين يدي في هذا اليوم لن نفسر الآيات واحدة واحدة، ولكن سنتحدث عن موضوعات السورة إجمالا. بين يدي الحديث عن موضوعات السورة يحسن أن نشير إلى أمر بالغ الأهمية، وهو شمول هذه الشريعة، وأنها جاءت بكل ما يحتاج الناس إليه في أحوال دنياهم. وهذه سورة كاملة تسمى سورة الطلاق، نظمته وشرعته وجاءت فيه بما يصلح حياة الناس ذكورا وإناثا. جاءت بتفصيل قضايا الطلاق، جاءت ببيان عدد النساء المتوفى عنها زوجها والتي طلقت، سواء كانت صغيرة أو عائسة أو ذات حيض. جاءت بتفصيل قضايا النفقات، خصوصا نفقات الأزواج على نفقات الزوجات على الأزواج. هذا كله وغيره يدل على أن هذه الشريعة قد جاءت بنظام متكامل شامل لكل ما يحتاج إليه الناس في تنظيم أمور دنياهم. لهذا أعظم بيان أن الناس الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة، أو أن الإسلام مجرد دين خاص بالمسجد وعبادة ذاتية بين الإنسان وربه لا تعدو أن تكون مجرد شعائر وشرائع خاصة، أن هذا محض افتراء على الدين. فبالله عليكم، دين لم يهمل بيان عدة المرأة التي قد أيست من الحيض، ثم بعد ذلك هل تظنون أنه يزع أنه من الممكن أن يهمل الحديث في قضايا الاقتصاد الكبرى أو السياسة الكبرى أو تشريع مصالح الناس في كل زمان ومكان؟ إن هذا محض افتراء على دين الله جل وعلا، الدين الذي يأمر الرجل أن يطلق المرأة لعدتها وينهاه أن يطلقها في غير هذا الوقت. هل من الممكن أن يهمل القضايا المصيرية في حياة الأمة ومستقبلها وحاضرها؟ لا يمكن أن يكون الأمر على هذا النحو. إن هذا الدين دين قد جاء بالعقيدة والشريعة، قد جاء بصلاح أمر الناس في معادهم ودنياهم. القضية الثانية التي نشير إليها هي انتصار الإسلام والقرآن للمرأة، انصافه لها، حيث جاء الإسلام عدلا بين ظلمين، ظلم من نزل القرآن في 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 وقتهم، وظلم المعاصرين الذين وهم أشد ظلما، الذين يزعمون أنهم يناصرون المرأة ولكنهم في الحقيقة يمتهنونها أشد الامتهان. هؤلاء المعاصرين الذين يمنعونها من العمل في بيتها ويشرعون لها العمل في بيوت الناس، يصورون لها أن رعاية أطفالها نقص ويدعونها لترعى أطفال الآخرين، يضيقون عليها دائرة الحلال ولكنهم يفتحون لها دائرة الحرام، يجرمون أن يقترن الرجل بامرأة أخرى في مؤسسة شرعية تحملوا تبعاتها، ولكنهم يأذنون له أن يقترن بعشرات دون نظام ولا مسؤوليات ولا تبعات، يسوقون المرأة كراقصة وعاهرة وعارضة، يستخدمونها في الشاشات والدعايات والمحلات والحملات. ما الذي يستخدمون من المرأة في هذا كله؟ عقلها أم عرضها، روحها أم جسدها؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، إن هذا هو الامتهان المنظم والاسترقاق المقنن والاستعباد المحروس بالنظام والإعلام. يستكثرون عليها أن تكون تحت قوامة رجل، ويشرعون لها أن تكون في قبضة عصابة منظمة تبتز شبابها وتلتهم جسدها وتعرضها للابتذال. هل هناك شريعة غير شريعة الإسلام ودين غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، نادى في الناس إن الجنة تحت أقدام الأمهات؟ هل هناك دين بشر بالجنة من عال جاريتين فأحسن إليهما؟ هل هناك ملة صاحت في الرجال إن خيركم خيركم لأهله، وقالت لهم إن الدرهم الذي تنفقه على زوجتك هو خير الدراهم؟ أيها الإخوة، أيتها الأخوات، لقد شهد العالم بأسره المؤمنون برسالة القرآن والمنصفون من غير المؤمنين، شهدوا أن القرآن هو الذي أنصف المرأة وأعلى شأنها. ولعلي هنا على عجل أشير إلى بعض المقولات من الشرقيين والغربيين في هذا الشأن. يقول مارسيل بوزار: إن الشعراء المسلمين هم الذين علموا مسيحي أوروبا عبر أسبانيا احترام المرأة. ويقول: لقد أثبتت التعاليم القرآنية وتعاليم محمد صلى الله عليه وسلم أنها حامية حمى حقوق المرأة التي لا تكل. ويقول الأميل ديرمينغام: إن تعدد الزوجات من شأنه إلغاء البغاء والقضاء على عزوبة النساء ذات المخاطر. ويقول مستشرق آخر في شأن حقوق المرأة وإنصاف الإسلام لها: ما ألطف أقوال محمد صلى الله عليه وسلم عن حنان الأم وحب الوالدين، وما أجمل ما في كلمته: الجنة تحت أقدام الأمهات، من تكريم للأمهات. فيمكن أن يكتب فصل رائع من حياة محمد صلى الله عليه وسلم حول هذا الموضوع. ويقول مستشرق آخر: لقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يسمع به من قبل من الرجال والنساء سواء أمام الله، وأن جميع الواجبات الدينية مفروضة على الرجل والمرأة على حد سواء. ويقول آخر: إذا نحن قارنا قواعد القرآن بقواعد جميع المجتمعات السابقة فإنها تسجل تقدما لا مراء فيه، ولا سيما بالنسبة لأثينا ولروما، حيث كانت المرأة قاصرة بصورة ثابتة.
الحمد لله نعمة الإسلام.
اللهم لك الحمد لك الشكر.
نحن نعم، ماذا تفهم به دكتور محمد بشكل سريع؟
أقول إذن ينبغي أن نعلم أن ما جاء به الإسلام هو في الحقيقة إنصاف للمرأة بشكل كامل ورفعة لها بإذن الله جل وعلا
بمشيئة الله تعالى.
أسلم. نعم، في هذه السورة أخيرا حماية لمؤسسة الأسرة التي هي لبنة من أهم لبنات المجتمع، ويتجلى هذا في 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 صور شتى، منها أن القرآن قد شرع الطلاق، فهو لا ينكر الطلاق ولا يلغيه كما كان في الشرائع النصرانية والمسيحية السابقة، لأنه لا يعقل أن لا يعترف الناس بالطلاق فيظل النكاح ضربة لازم سواء اتفق الطرفان أو لم يختلفا. الوجه الثاني أن الإسلام والقرآن نظم الطلاق، فلم يجعل الطلاق كما في الجاهلية الأولى مفلوتا دون حدود ولا ضوابط. الأمر الثالث أنه شرع العدة للمطلقة. رابعا أن المطلقة لا تخرج من بيتها ولا تخرج من بيتها. جميل. ولاحظ أخي الكريم في هذه الآية كيف أضاف البيوت إلى المطلقات، فقال: لا تخرجوهن من بيوتهن، مبالغة في النهي عن خروج المرأة وكأن هذا البيت ملك لها. أيضا من اللفتات أن الله جل وعلا قال إذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. الإشهاد على الطلاق، السكنة حتى للمطلقة الرجعية، النفقة على المطلقة الحامل، هذا وغيره من الصور في هذه السورة الكاملة، السورة الكريمة المباركة، كله حماية لمؤسسة الأسرة وصيانة لها من عاديات التفكك أو ضبط لها بعد أن يتخذ الطرفان قرار الطلاق. جميل. عبر دراسة واعية.
جميل. بمشيئة الله تعالى سنستفيض في تفسير الآيات إن شاء الله من يوم غد بمشيئة الله، ليس كذلك دكتور؟
إن شاء الله.
نعم، نحن نشكر لك دكتور محمد إسرائيل رئيس الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم تبيانا، كنت معنا في هذه الإطلالة في فقرة آية وتفسير. شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، حياكم الله.
بارك الله.